هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
هندسة الجهل.
برنامج عن سياسة التجهيل والتضليل التي تمارسها قوى الهيمنة والاستكبار بهدف التحكم بمصير شعوب الأمة الإسلامية.
هندسة الجهل من أعداد
خالد صلاح الدين.
تقديم
أحمد المختفي. أهلا بكم مستمعينا الأكرم في حلقة اليوم من برنامج هندسة الجهل، والتي نسلط فيها الضوء على الألعاب الإلكترونية وخطورتها وأضرارها كواحدة من وسائل وأساليب سياسات الخدع والتضليل التي تستهدف روح وهوية وقيم شباب هذه الأمة. فكونوا معنا. الألعاب الإلكترونية وتعرف بأنها جميع أنواع الألعاب المتوفرة على هيئات إلكترونية، وتشمل ألعاب الحاسوب والإنترنت وألعاب الفيديو وألعاب الهواتف النقالة وألعاب الأجهزة الكفية أو المحمولة، كما أنها تعتبر أحد وسائل الإرهاب الإلكتروني المستفيد من التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية، حيث يتم استغلال شبكة الإنترنت وأدوات التقنية للهدم والتخريب الفكري والمعنوي. بخصوص نشأة وتطور ممارسة الألعاب الإلكترونية، فقد اقترن تاريخ الألعاب الإلكترونية بالتطورات الكبيرة التي عرفتها صناعة الحواسيب منذ الأجيال الأولى لهذه الوسائط، حيث اعتمدت هذه الألعاب على الإمكانات البرمجية المتوفرة في محاكاة الواقع الحقيقي والافتراضي بعناصره ومؤثراته المختلفة. ولقد انتشرت في السنوات الأخيرة أماكن بيع الألعاب الإلكترونية ومراكز وصالات الألعاب بشكل كبير بمختلف أشكالها وأحجامها وأنواعها، كما قابل هذا الانتشار وجود طلب متزايد من قبل الأطفال على اقتناء هذه الألعاب. مع مرور الوقت تطورت الأجهزة الإلكترونية، فازداد عندها توسع الألعاب المرتبطة بها، فبدأت بتسلسل تكتيكي بدءا من ألعاب السرعة والإثارة إلى ألعاب بشرية عنيفة مثل الألعاب الحربية والعسكرية وألعاب التدمير والقتل والسرقة والنهب، حتى أصبحت خارجة عن السيطرة، الأمر الذي يفقد مدمنيها ولاءهم الديني والوطني ويضعف الروابط الاجتماعية. بل تعدى الأمر إلى هذه الألعاب الحديثة تقدم أفكار ومضامين اجتماعية منحرفة، وهي نتاج للثقافة الغربية، مما جعل شريحة من المجتمع تقدس قيما مضادة للثقافة والهوية وهوية الأمة الإسلامية على وجه الخصوص إن لم تكن مدمرة لها. من الأشكال التي تتخذها هذه الألعاب هي أشكال تعتمد على قصص أو شخصيات كرتونية، وكذلك الشكل الفكري الذي يعتمد على الخيال وسرعة البديهة والذاكرة والنشاط الذهني، بالإضافة إلى الشكل الذي يعتمد على أساليب واستراتيجية حربية تحتاج إلى وضع خطط، وهذا يعد من المراحل المتقدمة. كذلك أشكال تعتمد على الصراع من أجل البقاء، وهذا النوع يكون عنيفا ويؤدي إلى تبلد الذهن والفكر، إذ أنه يعتمد على القتل والتدمير والتخريب والتشويه. من الخصائص والسمات المهمة لمعظم هذه الألعاب وخصوصا ذات المنتج الغربي فتتمثل في أن الألعاب الإلكترونية العنيفة لا تحتاج إلى العنف والقوة، بل تتطلب وجود حاسوب متصل بالشبكة المعلوماتية ومزود ببعض البرامج، كذلك قلة تكاليفها وسهولة الاتصال، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أعداد المجرمين لمعرفتهم بسهولة التواصل فيما بينهم والتنسيق وتنظيم أمورهم بأقل تكاليف وأفضل وسيلة، كما تتسم بكونها عابرة للحدود وعابرة للدول والقارات وغير خاضعة لنطاق إقليمي محدد، بالإضافة إلى قدرتها على شن الحملات النفسية على الشعوب والمجتمعات، حيث تعرض الرهائن والأسرى وإعدامهم أو تثير الإشاعات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلدان أو الجماعات المستهدفة. كما أن بعضها يحتوي على برامج تهكير واختراق، مما يمكن من الاعتداء على الآخرين وملفاتهم الشخصية واختراق حواسيبهم والحصول على معلومات خاصة عن الأفراد أو المؤسسات وابتزازهم وتهديدهم بنشرها. كذلك صعوبة اكتشاف خطورتها ونتائجها الإجرامية نتيجة صعوبة التعامل معها أمنيا وقضائيا، نظرا لسرعة غياب الدليل الرقمي وسهولة إتلافه وتدميره، بحيث لا يترك أي دليل مادي بعد ارتكاب جرائم، وهذا مما يصعب عملية التعقب واكتشاف الجريمة وإدانة الجاني.
لم تكن صناعة الألعاب الإلكترونية بالمجمل وتلك المتخصصة بالحروب محض صدفة، بل كل ذلك مخطط له مسبقا، حاملا معه العديد من الجوانب والاستعمالات، وهذا ما يبرر الميزانيات التي يفرزها البنتاغون لأجل صناعة ألعاب الحروب. ويستعمل البنتاغون الألعاب الإلكترونية لتدريب القادة على أرض افتراضية تجسد الواقع وتجنيد أفراد جدد في الجيش الأمريكي، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلاح والترويج لها والاقتصاد في ميزانيات التدريب. هذا إلى جانب تعليم الجيل الصاعد معنى الحرب وحقيقتها وأهدافها، كما ومحاولة تقليص الخسائر المادية والمعنوية جراء التدريب، وأخيرا حل الثغرات المتواجدة في البرمجيات الأمريكية. وقد عملت وكالة الاستخبارات CIA مع المعهد الإبداعي للتكنولوجيا لإنتاج ألعاب تتيح للوكالة إدراك طريقة تفكير الإرهابيين قيادة وأعضاء ونشطاء. وقال مارك مانسفيلد المتحدث الرسمي للوكالة: إن المحللين لدينا قد اعتادوا على النظر إلى العالم من منظور الإرهابيين الذين نطاردهم. وتأخذ الألعاب الإلكترونية المتخصصة بالحرب ميزانيتها من البنتاغون، فهو بمثابة المتبني والمحتضن لها، وذلك من أجل إعادة نشر مفهوم الحرب وظاهرة التسلح. وعلى الرغم من ميزانيات الألعاب التي قد تصل إلى 3 مليون دولار فاصلة 8، تبقى أقل من تكاليف التوظيف والتدريب العسكري الواقعي البالغ 8 مليار دولار. ولا تنتهي أهداف البنتاغون عند هذا الحد، بل يتعداه إلى إنشاء بعض الألعاب التي تساعد على إحباط أي عملية اختراق إلكتروني للمواقع الرسمية الأمريكية.
من المخاطر وسلبيات معظم الألعاب الإلكترونية تتمثل في أن معظم ألعاب الإلكترونية التي يشتريها الأطفال وبأسعار زهيدة أغلبها من إنتاج شركات غربية، وتحمل مضامين وأفكار هدامة ومنحرفة تخدم سياسات وأهداف غربية، كما يتمثل في خطورة المواضيع التي يتناولها مثل العنف وتجاهل الآخر وتنميط الحاجات الترفيهية للنشأة، وتتسابق في تحويل الرذائل الافتراضية من قتل وعنف وتحايل وكذب إلى منتجات ترفيهية هي ذات جاذبية عالية تستهدف فئات عمرية لا تملك وسائل مقاومة. وهذه التهديدات لضعف وعيها وإدراكها، لأنها ما زالت في المراحل الأولى من التلقي والتكوين. يتزامن ذلك مع الغياب الملحوظ للأدوار الاستشارية والتوجيهية لأولياء الأمور فيما يتعلق بممارسة الألعاب الإلكترونية، وظهور طبقات اجتماعية جديدة أساسها فارق يتعلق بممارسة الألعاب الإلكترونية والاستخدام المعلوماتي الترفيهي والوعي بالمخاطر المحتملة للزحف الكبير لوسائل الترفيه والتسلية الإلكترونية، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار المستوى المرتفع للأمية المعلوماتية لفئات كثيرة من المجتمع، وهو ما يقلل من الإحساس بمخاطر الواقع الافتراضي لدى أولياء الأمور بصورة عامة، مما يؤدي إلى نوع من التسيب والتسابح غير المبرر تجاه الألعاب الإلكترونية. كما كشف المتخصصون أن هناك جهات مجهولة تستهدف فئتي الأطفال والشباب لتحقيق أهداف وأغراض مثل نشر الشذوذ الجنسي والعنف والسلوك العدواني والإرهاب، مؤكدين أن أشرطة هذه الألعاب تعود إلى شركة عالمية كبرى تحتوي على 3 جوانب: إيحاءات وإساءات دينية وانحراف فكري، وأنها تستهدف الفئات العمرية ما بين 7 سنوات إلى 35 سنة، وتتنوع ما بين ألعاب الرياضة والمغامرة وألعاب الحروب، كما أنها ومنذ نشأتها تعتبر وسائل بأيدي المنتجين لها يستخدمونها للترويج للقيم والأفكار التي يريدونها، وتندرج فيما يسمى بسياسات الغزو الفكري والثقافي، كما أنها تسهم في تبلد المشاعر وتقلل في رغبة الأطفال والشباب على الحياة، وخاصة المشاعر ذات الإيحاءات التي تفسد الأخلاق في عمر مبكر وتضر بالصحة النفسية والنمو العقلي والمعرفي، بالإضافة إلى أنها تستخدم في اختراق وتدمير الواقع والبيانات والنظم المعلوماتية الإلكترونية، وتساعد على الدخول في المواقع المحجوبة والتجسس الإلكتروني ونشر الفيروسات. ومع تقرير قصير يوضح دور وزارة الخارجية الأمريكية في تطوير واستغلال ألعاب الإلكترونية بما يخدم أهدافها.
تفعل الخارجية الأمريكية دور الألعاب الإلكترونية ضمن مساعيها الدبلوماسية، فقد قامت برفع نفوذ الألعاب الإلكترونية من أجل تثقيف المجتمعات بالثقافة الأمريكية وتشجيع التبادل الثقافي عبر الحدود، فقد أصدرت لعبة اسمتها Trace Effects لهذه الغاية. كما قامت الخارجية الأمريكية سابقا بتمويل X-Live Games، وذلك بهدف تعزيز التفاهم الثقافي بين العرب والفرس والمراهقين الأمريكيين على حد تعبيرهم. فتقوم سلسلة الألعاب هذه بتربية اللاعب على القيم الأمريكية المتجسدة في التسامح والانفتاح والحرية واحترام الاختلافات المتنوعة وحلها بطرق سلمية. كما قامت بتبني مسابقة تقام على الشبكة الإلكترونية Tag Challenge، إذ تتركز حول كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر من أجل مساعدة القانون في العثور على المشتبه بهم الدوليين. فيتعاون المتسابقون من مختلف الدول بالبحث عن 5 مشتبه بهم وهميين، ويستغلون مواقع التواصل الاجتماعي ويعملون كمخبرين عن هؤلاء المطلوبين، والمجموعة التي تصل إلى المشتبه بهم تفوز بمبلغ مالي قدره $5,000. وتعتبر الخارجية أن الألعاب التفاعلية تعزز التفاهم الثقافي بين الأجيال الشابة حول العالم والتفاعل المتبادل.
إن إجراءات المكافأة على استخدام العنف في تصميم ألعاب الإلكترونية وخياراتها المتنوعة تفتح أمام اللاعبين ولا سيما صغار السن منهم ومن يفضلون ألعاب المغامرة والعنف أكثر من غيرهم مجالات جديدة لتعلم ممارسة الحلول العنيفة والسلوك العدواني في النزاعات والمنافسات التي يمكن أن تعترض حياة الشباب، وهي ممارسات تضع الأفكار العدوانية في المقدمة، لأن الشباب على غرار الطفل يلعب ويتعلم في نفس الوقت، ويتجلى هذا الأمر بوضوح أكثر عندما يمارس هؤلاء حيلا ينفذون خططا لها علاقة بالعدوان. فالعنف بمقتضى هذه الألعاب يتحول شيئا فشيئا إلى فعل وسلوك عدواني مألوف يلجأ له بديلا عن أي نهج آخر عندما يحين وقت النزاع وينفتح باب الصراع في واقع الحياة الاجتماعية.
تتضمن الألعاب الإلكترونية بعض المضامين الثقافية الخارجة عن حدود المألوف كأنكار الخالق وقدرته، وقد ترجمت من خلال لعبة سبور التي يخلق اللاعب فيها مخلوقات غريبة وجديدة. لعبة داروين ذا مونكي نموذج آخر عن الترويج لنظرية داروين في الألعاب، وأن أساس الإنسان هو قرد، فيبررون بذلك لكل الأعمال التخريبية كالسرقة والقتل. ويروج القائمون على الألعاب الإلكترونية للسحر والشعوذة كلعبة هاري بوتر. أما لعبة جي تي اي وسيمز فتروج لنمط الحياة الفردية الأمريكية من سهر وحفلات صاخبة، بالإضافة إلى إقامة العلاقات غير الشرعية والبعد عن الطقوس الدينية. وتظهر لعبتي أسيشن وسبيس وور فكرة الترويج لنهاية العالم بطريقة مخالفة للأديان، هذا بالإضافة إلى نشر فكرة الخوف من الإسلام كلعبتي Call of Duty وSplinter Cell. كونستانتين وإنفرنال لعبتان يروج من خلالهما الغربيون لفكرة الترويج لعبادة الشيطان، إضافة إلى جانب الترويج للصهيونية والماسونية.
أما بخصوص الوسائل والسبل الممكنة لمواجهتها أو محاولة التخفيف من مخاطرها، فيمكن من خلال القواعد التالية: ضرورة متابعة الآباء والمعلمين الأطفال والشباب عند استخدامهم لتقنيات المعلومات وبخاصة شبكات المعلومات الدولية الإنترنت للتأكد من سلامة الاستخدام وشرعيته، وتوجيههم وتبصيرهم بأن الموضوع يخص أمن الوطن والمواطن فلا مجال للعبث والتخريب. كذلك اهتمام الأسرة بما فيها الوالدين ومراقبة أطفالهم مراقبة منتظمة ومستمرة، وتجنبهم من مشاهد الألعاب الإلكترونية المحتوية على عنف والتي تؤدي إلى حدوث صدمات لدى الأطفال أو قيامهم بتقليد العنف في الحياة الواقعية. كذلك تشجيع نشر الألعاب التعليمية والتثقيفية المناسبة للطفل والتقليل من ألعاب العنف، على أن تتولى المؤسسات الثقافية والإعلامية هذه المهمة مع وزارة التربية والتعليم، كما تقوم بوضع تصنيف الألعاب الإلكترونية وتحديد نوع تثقيفي، تعليمي، علاجي، تسلية، عنف، ويحدد درجة المخاطر الناجمة منها أثناء وبعد اللعب، بالإضافة إلى تشجيع المبرمجين والمبتكرين والمفكرين التربويين على القيام بتصميمات وبرمجيات ألعاب إلكترونية تراعي الجوانب التعليمية والتثقيفية والتربوية في تكوين الطفل والشاب بنفس القدر الذي يكون فيها حرصها على حضور عناصر التشويق والتسلية والإثارة. أيضا ضرورة عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش حول ظاهرة الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكتروني، خاصة للتعرف على مصادرها ومناهجها وأسبابها ودوافعها ومخاطرها ووضع الحلول الفعالة لمواجهتها والحد من انتشارها، وكذلك وضع التشريعات والقوانين الصارمة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإرهاب الإلكتروني. كما أنه لا بد من التفكير في مراجعة شاملة لمتغيرات ممارسات الأطفال والشباب للألعاب الإلكترونية التي تأخذ في الاعتبار تزايد الاهتمام بهذه الألعاب وواقع فقدان الوعي وغياب الإجماع إزاءها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، نحييكم مستمعينا الأكارم ونشكركم على حسن المتابعة، ونودعكم إلى لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج هندسة الجهل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
هندسة الجهل
من إخراج
حسين الطير.